بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تطرقنا في اللقاء الماضي مع متن التذكرة إلى تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، وذكرنا أقسامه الثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. يقول الماتن بعد ذلك: قال: وأنواعه زائدة على الثمانين، المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى موصولا أيضا، والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا. قال: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي خاصة متصلا كان أو غيره، والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. قال: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. هنا بدأ المصنف بذكر الأنواع الحديثية. قال: وأنواعه زائدة على الثمانين. وهذه الأنواع ترجع إلى اجتهادات أهل العلم، فبعضهم بالغ في ذكر أنواع الحديث فوصلها إلى 500 نوع، وبعضهم إلى 200 نوع. وهنا الماتن يقول هي زائدة على 80. وفي الحقيقة أن الأنواع محصورة معروفة، وزيادتها لا تغني ولا تسمن من جوع، و إيجاد أقسام تخيلية كما فعل البعض وفصل الأنواع بتفاصيل لا يحتاج إليها طالب العلم، كما ذكر السيوطي في تدريب الراوي قال: تعب ليس وراءه أرب، يعني بعض هذه التقاسيم الزائدة، ويأخذ طالب العلم يحتاج من التقاسيم المهمة. هنا المصنف ذكر المسند والمتصل ثم المرفوع والموقوف والمقطوع. نحن إن شاء الله سنبدأ بشرح المرفوع والموقوف والمقطوع، ثم سنرجع إلى المسند والمتصل. لماذا؟ لأن شرح المسند والمتصل مبني على معرفة المرفوع والموقوف والمقطوع، وهذا هو التسلسل الصحيح في فهم هذه الأنواع. المرفوع والموقوف والمقطوع هذا تقسيم الحديث باعتبار قائله أو فاعله، تقسيم الحديث باعتبار قائله أو فاعله، يعني تقسيم الحديث كما يقول العلماء باعتبار الإضافة، باعتبار الإضافة. فإجمالا حتى نتصور ثم ندخل في التفاصيل، المرفوع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما جاء عن الصحابي، والمقطوع هو ما جاء عن التابعي فمن بعده. إذن نتصور هذه القسمة: إذا أضيف الحديث قولا أو فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء المرفوع، وإذا أضيف إلى الصحابي سمي موقوفا، وإذا أضيف إلى التابعي سمي مقطوع. إذن هذا التقسيم باعتبار الإضافة، إذا قيل للمرء ما هي أقسام الحديث باعتبار الإضافة إلى القائل، نقول هي ثلاثة: مرفوع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف ما جاء عن الصحابة، ومقطوع ما جاء عن التابعين فمن بعده. إذن قال: والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره، متصلا كان أو غيره، هذا هو المرفوع، ما أضيف إلى النبي خاصة. قول خاصة يعني لم تحصل الإضافة إلى صحابي أو تابعي أو شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، النسبة إلى الشارع الحكيم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإضافة أي نوع من الأنواع الأربعة، القول والفعل والتقرير والصفة، يسمى مرفوع. إذن هنا في التعريف يقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن تضيف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعلى هذا التعريف تصبح أقسام المرفوع أربعة: المرفوع القولي، المرفوع القولي يعني قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني المرفوع الفعلي، فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث المرفوع التقريري، أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم في موطن التشريع، والرابع المرفوع الوصفي، المرفوع الوصفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أقسام المرفوع، أقسام المرفوع. قال الماتن: إلى النبي خاصة متصلا كان أو غيره، يعني لا يشترط في المرفوع اتصال السند، اتصال السند، أهم شيء أن يكون الإضافة إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الورقة بين أيديكم، آخر جدول عندنا بيان للإسناد. الإسناد المصنف مثلا البخاري، الترمذي، النسائي، أحد مصنفي الكتب يروي عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن تابع التابعين، عن التابعي، عن الصحابي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا جاء هذا الإسناد متصل تماما، يعني المصنف مثلا البخاري أخذ عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن التابعي، عن تابع التابعي، عن التابعي، عن الصحابي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرفوع، يسمى مرفوع. كذلك لو حدث عندنا سقط مع إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا المصنف يروي عن شيخ، المصنف عن شيخ الشيخ، أسقط التابع التابعي اللي في الوسطة، أسقطه عن التابعي، عن الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى أيضا مرفوع. المهم أن يضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في نهاية الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصل أو لم يكن متصل. وهذا معنى كلام المصنف، قال متصلا كان أو غيره، متصلا كان أو غيره. وهذا الرفع سواء كان من الصحابي أو من التابعي من الصحابي أو التابعي، على أي صورة كان الرفع عند العلماء، كان من الصحابي من التابعي متصل غير متصل، أهم شيء أن الإضافة تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله. تأمل في الإسناد الأول مثال المرفوع عندكم في الورقة، قال مسلم حدثنا القعنبي، هذا القعنبي شيخ البخاري عبد الله بن مسلمة، قال حدثنا مالك، مالك بن أنس، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضيف إلى من؟ الكلام أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى حديث مرفوع، لماذا؟ لأن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا سمي مرفوعا لرفعته وعلوه، لرفعته وعلوه، لأنه ينسب إلى أعلى درجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا أن المرفوع الآن كم قسم؟ أربعة. ما هي؟ ما نعطيكم جواز. الوصف. جيد، هذه أخذناها من التعريف صحيح؟ أربعة. هناك قسم خامس، قسم خامس يسمى عند العلماء المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي، كيف المرفوع الحكمي؟ يعني في حقيقته، في صورته، ليس في صورة المرفوع، يعني يكون من كلام الصحابي، ينتهي إلى الصحابي، لكن يسمى مرفوعا حكما، يسمى مرفوعا حكما، يعني كلام يقول الصحابي، وإحنا سيأتينا الكلام اللي يقول الصحابي يسمى ماذا؟ موقوف، ما يسمى مرفوع. لكن في حالات معينة يقول الصحابي كلام معين يأخذ حكم الرفع، يكون مرفوع ولا يكون موقوف. مثال ذلك، يعني متى يكون كلام الصحابي له حكم الرفع، يصبح ينتقل من الموقوف إلى المرفوع الحكمي؟ الحالة الأولى إذا روى الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه، إذا روى الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني إذا تكلم الصحابي في مسائل العقيدة، روى حديث في العقيدة، روى حديث في الغيبيات عن اليوم الآخر، روى حديث عن أشراط الساعة، ما يتصور أن الصحابي يقول هذا الكلام من اجتهاده أو من رأيه، فهذا مباشرة يقول العلماء أنه مرفوع. مرفوع صح، في الواقع في الصورة أن الكلام كلام من؟ الصحابي، يعني موقوف، لكن حكمه ينتقل إلى حكم ماذا؟ المرفوع، لأن مستحيل هذا الكلام يصدر من الصحابي، لا نشك أن هذا الكلام قد أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصور، صور المرفوع الحكمي، قول الصحابي أمرنا ونهينا، أمرنا ونهينا. طبعا لما يقول الصحابي أمرنا، من الذي أمره؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يصبح ماذا؟ مرفوع، يعني ليس من كلام الصحابي. كذلك إذا قال نهينا فيكون من كلام ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في الحديث أمر بلال أن يوتر الأذان، أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هنا لما يقول أمر بلال، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ينتقل إلى ماذا؟ إلى المرفوع. مثلا أم عطية رضي الله عنها تقول نهينا عن اتباع الجنائز،
ولم يعزم علينا. لما تقول نهينا، النهي يأتي مباشرة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يعني ينتقل الحكم من الموقوف إلى المرفوع. أو الصورة الثالثة أن يقول الراوي يرفعه أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الإسناد كامل عند قول الصحابي، يقول التابعي يرفعه، يرفعه إلى من؟ يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من كلامه. هنا قرينة لفظية في هذا الحديث تدل على أن هذا ليس من كلام الصحابي حتى يكون موقوف، لا هو مرفوع، يقول يرفعه أو ينميه، ينميه نفس المعنى أي يرفعه. إذن هذه يعني صور، هناك صور كثيرة لكن لا يتسع المجال لتفصيل كل الصور، ذكرها السخاوي في فتح المغيث 7 صور، لكن هذه حتى تعرف أن هناك عند العلماء مرفوع حكمي، يعني في الصورة صورة الموقوف، في الحقيقة هو ماذا؟ مرفوع، يصل إلى درجة المرفوع. ثم بعد ذلك قال المصنف: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، سواء اتصل أو لم يتصل. وعندكم في المثال، مثال الموقوف، مثال قول علي بن أبي طالب، أخرج البخاري في الصحيح، قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قول من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ماذا؟ صحابي. إذن هذه المقولة ماذا؟ لها حكم ماذا؟ الوقف، أنه موقوف، لأن من كلام ماذا؟ الصحابي. أيضا إذا جاءنا فعل عن الصحابي، إذا جاءنا فعل عن الصحابي له نفس الحكم، قول أو فعل. مثلا في كتاب التيمم في صحيح البخاري قال البخاري: وأما ابن عباس بالناس وهو متيمم، يعني أصبح إمام لهم وهو يعني استخدم التيمم ولم يستخدم الوضوء، هذا ماذا نسميه؟ مرفوع ولا موقوف؟ ها؟ موقوف. على ما؟ على ماذا؟ على فعل ابن عباس، فعل ابن عباس، يعني أنه أما بالناس أصبح إمام بالتيمم. إذن هذا هو الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وهذا الموقوف يسميه بعض العلماء الأثر، يسمونه الأثر، وهذا طبعا خلاف بين أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الخبر، وما جاء عن الصحابي والتابعي يسمى الأثر، يسمى الأثر، وهذا غالب عند الشافعية، الشافعية يطلقون على الموقوف الأثر، وجاء ذلك عن البيهقي وغيره، ولكن طبعا هذا ليس بمضطرد، ليس بمضطرد. هناك من أهل العلم من يطلق حتى على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأثر، ولذلك الإمام الطحاوي عنده رسالة اسمها مشكل الآثار، مشكل الآثار، عن ماذا يتكلم؟ الأحاديث التي ظاهرها التعارض، سماه مشكل الآثار. وما هي الآثار؟ الأحاديث، تكلم عن الأحاديث. أيضا ابن جرير الطبري له رسالة تهذيب الآثار، تهذيب الآثار، تكلم عن ماذا؟ عن الأحاديث، ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن نعرف أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، قال أو نحوه: متصلا كان أو منقطعة، سواء كان متصل أو منقطع، يعني لا ينظر إلى الإسناد، لا ينظر إلى الإسناد. هنا يعني فائدة لابد تعرفونها، أن المرفوع والموقوف والمقطوع من صفات المتن وليس من صفات الإسناد، يعني الموضوع لا يدخل في الإسناد، ولذلك دائما العلماء يقولون سواء كان متصل أو غير متصل. لماذا؟ لأن أصلا ما ينظرون إلى السند، لا، ينظرون إلى نهاية القول، ينسب إلى من؟ من القائل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابي ولا التابعي؟ ولذلك قال هنا متصلا كان أو منقطعا، متصلا كان أو منقطعا. قال ويستعمل في غيرهم مقيدا، في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. يقول يعني أحيانا ممكن في بعض اصطلاحات العلماء يستخدمون مقيد على التابعين، على التابعين. نحن عرفنا أن الموقوف قول من؟ الصحابي. يقول لكن أحيانا ممكن تجد عالم يقول ووقفه على الزهري، الزهري تابعي، يقول ووقفه على عطاء بهذا التقييد، بهذا التقييد. يعني مستحيل يقول روايات الزهري موقوفة، لا ما يقولون، يقولون ووقفه على الزهري مقيد، يعني فقط هذه الرواية بهذا التقييد، يقول وقفه على الزهري على التابع، هذا أحيانا. وإلا فالأصل كما أسلفنا أن الموقوف من كلام الصحابي، من كلام الصحابي. ثم بعد ذلك ذكر المقطوع، المقطوع، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، قال وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، قولا أو فعلا، يعني ما جاء عن التابعي، ما جاء عن التابعي قولا أو فعلا. نحن ذكرنا مثال في المقطوع في الورقة، قال البخاري قال الحسن، الحسن البصري رحمه الله من التابعين، في الصلاة خلف المبتدع قال صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، هذه على القاعدة المعروفة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذه من الضوابط الفقهية في باب صحة الصلاة، فالصلاة خلف المبتدع جائزة، مع أن الصلاة خلف غيره أولى، شريطة أن لا تكون البدعة مكفرة كما هو مقرر عند العلماء، ليس هذا مجال التفصيل، لكن هنا المثال أن هذا الكلام من كلام من؟ الحسن البصري، والحسن البصري تابعي، إذن هذه المقولة من قبيل ماذا؟ المقطوع، مقطوع على التابعي، انقطع إلى التابعي، إذن ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، من قول أو فعل. البعض يطلق على المنقطع مقطوع، مثل الإمام الشافعي والطبراني، وطبعا هذا اصطلاح خاص، لأنه سيأتينا إن شاء الله في فرق شاسع بين المقطوع والمنقطع، المقطوع يتعلق بالمتن والمنقطع يتعلق بالإسناد كما سيأتي. أنتم تلاحظون هنا، يعني إحنا لما ذكرنا المرفوع قلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، طيب في الموقوف ما نستطيع نقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ها، لأن المصنف قال أو نحوه، إيش رأيكم؟ ليش؟ أحسن. سكوت، سكوت من يعد تشريع؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ينزل عليه الوحي، لكن الصحابي سكوته تشريع؟ لا يعد تشريع. كذلك التابعي سكوته لا يعد تشريع. ولذلك من الأخطاء في بعض كتب المصطلح منتشرة الآن مثل التيسير وغيره، تجد يعرفون هذا التعريف، يقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو تقرير، لا لا يدخل التقرير، نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، قول أو فعل. أي مواضيع الصحابة هنا بعد هذه الأقسام، المرفوع والموقوف والمقطوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، يعني التقاسيم باعتبار الإضافة، ذكرنا أن المصنف قبل ذلك ذكر ماذا؟ المسند. ما هو المسند؟ قال المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا، ويسمى موصولا أيضا. المسند طبعا اسم مفعول من أسند، أي أضافة. وهنا تعريف المصنف هو من أرجح التعريف، من أرجح التعريف، وهو نفس تعريف الإمام حاكم الحاكم وعبد الله النيسابوري وابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم، يرجحون هذا التعريف. هذا التعريف الأول قال هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في التعريف، فيه صفتين. الصفة الأولى ما اتصل إسناده، هذا الشرط الأول، ما اتصل إسناده لابد يكون الإسناد ماذا؟ متصل. نحن ذكرنا في المرفوع والموقوف والمقطوع سواء اتصل أو لم يتصل، صحيح؟ هنا لا، المسند هو ما اتصل، لابد أن يكون الإسناد متصل. الشرط الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ذكرنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ مرفوع. جيد، إذن لابد أن يكون متصل ومرفوع. إذن نستطيع أن نعرف الحديث المسند بأنه ماذا؟ هو الحديث المتصل المرفوع، هو الحديث المتصل المرفوع. يعني هذا باختصار أن المسند هو ما اتصل، هذا الشرط الأول الاتصال. الشرط الثاني الرفع، قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك تعريف أخرى مرجوحة، يعني بعضهم يقول هو المرفوع سواء اتصل أو لم يتصل، سواء اتصل أو لم يتصل، والبعض يقول هو المرفوع المتصل. ثلاثة تعريف مشهورة عند العلماء، يعني التعريف الثاني يقولون المرفوع سواء اتصل أو لم يتصل، فاختل ماذا؟ الشرط الذي ذكرناه أن يكون ماذا؟ مرفوع ومتصل. نحن عندنا يعني نعمل بهذا التعريف الراجح وهو الأقرب، أنه هو المرفوع المتصل. إذن المسند لابد أن يتوفر فيه أمران، الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسمى موصولا، يعني يسمى المسند ويسمى الموصول. أيضا ذكر المصنف من التعريف قال والمتصل. المتصل طبعا يسمى المتصل ويسمى الموصول ويسمى المؤتصل، المؤتصل بالهمز، وهذا عند الإمام الشافعي في الأم يقول المؤتصل. فإذا ممكن نسميه المتصل أو المؤتصل أو الموصول، هذه مسميات لهذا النوع. قال هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، هذا المتصل. الشرط فيه أن يكون الإسناد متصل، أن يكون الإسناد متصل ما فيه قطع. احنا عندنا في المثال الأخير في الجدول المصنف عن شيخه عن شيخ شيخه عن التابعي عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون متصل، كل واحد سمع من الآخر ما في انقطاع، فهذا يسمى ماذا؟ متصل. يقول سواء كان موقوفا، يعني سواء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابي أو موقوفا، أو موقوفا. طيب لم يذكر ماذا؟ المقطوع، صح؟ لم يذكر المقطوع، يعني المقطوع لا يدخل في المتصل، لا يدخل في المتصل، لأنهم قالوا أصلا في تنافر لفظي، تنافر لفظي. قال كيف تقول متصل مقطوع؟ كيف تقول متصل مقطوع؟ تنافر لفظي بين الأمرين. وبعضهم جوزه إذا كان على وجه التقييد، على وجه التقييد كما ذكر السخاوي وغيره، يعني إذا ذكر متصل إلى فلان، يعني عين الشخص، إلى الزهري، إلى سعيد المسيب أو غيره. إذن هنا عندنا المسند والمتصل، هذه طبعا احنا أخرناها لأنها متعلقة كما أسلفنا بهذه الأنواع، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع. ثم بعد ذلك يقول المصنف، قال والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ما خفي إرساله، والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس، والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. هنا جاء المصنف ليعدد أقسام الضعيف، أقسام الضعيف. أسباب الضعف أولا لابد أن نعرف هذه القاعدة المهمة. أسباب الضعف إما أن ترجع إلى السند أو العدالة أو الضبط، هذه أسباب الضعف، إما أن ترجع إلى السند، سيأتي تفصيلها تماما، وإما إلى العدالة وإما إلى الضبط. وهذه هي الثلاثة شروط التي ذكرناها في أي حديث؟ ها، الحديث صحيح، في الحديث الصحيح. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط ينتقل الحديث إلى الضعف. فالسبب الأول من أسباب الضعف الإسناد، السند. إذا انقطع الإسناد انقطاعا ظاهرا أو انقطاع خفي، فهذا الحديث يسمى حديث ضعيف. وطبعا هنا في البداية المصنف ذكر الانقطاع الظاهر، وسيأتي الانقطاع الخفي. انظروا إلى الورقة التي بين أيديكم، ركزوا معي بس في الورقة يعني لحظات حتى يحصل تصور، ثم إن شاء الله نشرح الباقي. المثال الأخير الإسناد، المصنف شيخ المصنف شيخ شيخ المصنف، تابعي التابعي التابعي، الصحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا أن الاتصال أن يروي كل راوي عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتبرة، هذا معروف. يعني مثلا البخاري أو الترمذي يأخذ عن شيخه يسمع منه مباشرة، والشيخ يسمع من شيخ الشيخ، ثم يسمع من تابع التابعي التابعي، الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد لو سقط فيه من أي جزء أحدهم يكون هنا سقط في السند، سقط في السند. السقط في السند، انتبهوا معي، إما أن يكون في بداية السند، إما أن يكون في بداية السند. مثال، انظر المثال، الآن عندنا المصنف، طيب ما حد يكتبه، لا تكتب المصنف هنا، مثلا المصنف البخاري، لو حدث البخاري ليس عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن شيخ شيخه، حذف من؟ شيخه، حذف الشيخ وروى عن شيخ الشيخ، هذا يسمى معلق، هذا يسمى معلق. صار الإسناد معلق، انحذف في واحد من جهة المصنف، من جهة المصنف. إذن هنا البخاري في هذا في بداية السند، انحذف الشيخ أصبح السند معلق، هاي المعلق أحد سور الضعف، هذا في البداية جيد. وإما أن يكون في النهاية جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جاء التابعي، تأمل في المثال، التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر من صحابي، هذا يسمى مرسل، هذا يسمى مرسل. هذه الصورة الثانية، جاء في النهاية التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى مرسل. طيب إذا كان السقط في نصف السند، احنا عرفنا أول السند نسميه ماذا؟ معلق. في آخر السند نسميه ماذا؟ مرسل. طيب إذا في وسط السند سقط عندنا تابع التابعي، سقط تابع التابعي، هذا نسميه منقطع، نسميه ماذا؟ منقطع، لأن الانقطاع في وسط ماذا؟ السند. هاي الصورة ماذا؟ الثالثة من صور السقط الظاهر. طيب لو جاء شيخ المصنف أسقط تابع التابعي والتابعي على التوالي، اثنين متواليين خلف بعض، أسقط راويين متواليين، هذا يسمى معضل، يسمى ماذا؟ معضل. إذن السقط في الوسط له صورتين، يا أما يكون واحد منفرد يسمى منقطع، يا أما اثنين على التوالي يسمى ماذا؟ معضل، يسمى معضل. صورته؟ هذه أنواع السقط، هذه أنواع السقط. يعني إذا حدث أي صورة من صور السقط هذا يسمى سقط ظاهر في الإسناد. يبقى عندنا نوعين سيأتي إن شاء الله توضيحهم بعد ذلك، وهما التدليس والمرسل الخفي، التدليس والمرسل الخفي سنتكلم عليها بعد ذلك. إذن نأتي إلى الأنواع التي ذكرها المصنف. أول نوع قال المنقطع، قال المنقطع، قال وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، من أي وجه كان. هذا تعريف المصنف، هذا تعريف المصنف. طبعا هذا التعريف تعريف عام، تعريف عام. هذا التعريف الذي ذكره المصنف كل أنواع الانقطاع داخل فيه. انظر ماذا قال، من أي وجه كان، يعني سواء كان من بداية الإسناد، من آخر الإسناد، من وسط الإسناد، كله يسمى ماذا؟ منقطع، كله يسمى منقطع. فإذا المصنف أتى بتعريف عام، وهذا التعريف طبعا لا ينضبط، هذا التعريف عند أهل العلم لا ينضبط، لأن تعريف المنقطع أخص، أخص من هذا التعريف. يقول أهل العلم في تعريف المنقطع هو ما سقط من إسناده راو، تأمل، ما سقط من إسناده راو لا على التوالي، لا على التوالي، قبل الصحابي، قبل الصحابي. إذن ما سقط من إسناده راو لا على التوالي قبل الصحابي. طبعا هذا التعريف فيه ماذا؟ احترازات كثيرة. يعني لما نقول لا على التوالي ليش؟ أنا أذكر أيوة، حتى لا يكون معضل. احنا ذكرنا إذا سقط اثنين وراء بعض متواليين يسمى ماذا؟ معضل. حتى لا يسمى معضل نقول لا على التوالي. طيب ليش قلنا قبل الصحابي؟ حتى لا يسمى ماذا؟ مرسل، حتى لا يسمى مرسل. إذن هذا التعريف الذي ذكره المصنف تعريف عام، تعريف عام لا يصلح لضبط صورة المنقطع التي درج عليها علماء المصطلح، درج عليه علماء المصطلح. طيب عندنا في الورقة مثال للمنقطع، وهذا المثال خذيناه البارحة، ومن يذكر لنا وجه الانقطاع؟ روى الترمذي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة. ها من يتذكر؟ ها وائل بن حجر لم يسمع من أبيه؟ ها عبد الجبار، عبد الجبار لم يسمع من والده، وقلنا متى؟ ها ست أشهر صح بينهم، ست أشهر. إذن هذا فيه انقطاع، هذا مثال للمنقطع الذي ذكرناه البارحة. إذن قال من أي وجه، من أي وجه، وذكرنا أن التعريف الثاني هو الأدق أن يقيد. قال بعد ذلك والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وإن لم يكن كبيرا هذا بين قوسين حتى يستقيم الكلام، وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن كبيرا. هذا هو ماذا؟ المرسل من الإرسال، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر المثال الذي ذكرناه عندكم، المرسل روى مالك عن عبيد بن عدي بن الخيار قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبيد بن عدي بن الخيار الذي روى عنه الإمام مالك لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي، فلما يقول هذا الكلام بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ مرسل، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يأتي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينقل عنه؟ ولذلك يسميه العلماء ماذا؟ المرسل، يعني أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المراسيل على أنواع كثيرة، المراسيل على أنواع كثيرة. قوله وإن لم يكن كبيرة، إن لم يكن كبيرة هذا يعني يشير إلى قيد للإمام الشافعي، قيد للإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول المرسل لا يكون إلا للتابعي الكبير، إلا للتابعي الكبير. التابعين يا أخوان عشان تصورون، التابعين على نوعين، كبار التابعين وصغار التابعين. شو الفرق؟ كبار التابعين هم الذين أكثروا الرواية من الصحابة، أكثروا الرواية من الصحابة ولاقوا الصحابة، يعني كانت لقاءاتهم بالصحابة كثيرة وروايتهم عن الصحابة كثيرة. صغار التابعين على النقيض من ذلك، من كانت روايتهم عن الصحابة قليلة ولقاءاتهم بماذا؟ بالصحابة قليلة. الإمام الشافعي يقول ما نسميه مرسل إلا إذا أرسل التابعي الكبير الذي ماذا؟ رأى الصحابة بكثرة وروى عن الصحابة بكثرة، بخلاف التابعي الصغير يقول يعتبر الإسناد منقطع، هذا عند الإمام الشافعي. قبل نأتي إلى هذا بالنسبة للمرسل، مرسل التابعي، مرسل التابعي يعني احنا ذكرنا صورة الإرسال أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان عندنا المرسل مرسل صحابي، مرسل صحابي، طبعا كيف يكون مرسل صحابي؟ الصحابة نقلوا لنا أحداث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث كثيرة لم يشاهدوها ولم يحضروها، إما لصغر سن، لعدم ولادة، لانشغال بمعركة، فهذه تسمى مراسيل الصحابة. يعني مثلا صحيح البخاري تعالى في بداية الوحي من المؤمنين عائشة روت حديث الوحي وتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن بعد مولودة في أيام تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ولكن روت هذا الحديث. هذا نسميه ماذا؟ مرسل الصحابي. طبعا مرسل الصحابي مقبول عند جماهير الأمة، جمهور الأمة على قبول مرسل الصحابي. مرسل الصحابي لماذا؟ لأن الصحابي إن روى هذه الأحداث فسيرويها عن من؟ عن صحابي آخر أو صحابي كبير، يعني الإسناد ما في إشكال. على كل حال الإسناد الذي لا نعرفه ماذا؟ صحابي. اللي ما نعرفه من الإسناد صحابي. وجهالة الصحابي لا تضر، لا تضر. يعني مثلا أم المؤمنين عائشة هنا حدثت لا شك عن أحد الصحابة، عن أحد الصحابة، عن والدها أبو بكر، عن أي واحد من الصحابة، هذا لا يضر. الصحابة كلهم عدول ثقات، ولذلك إرسال الصحابي، يعني الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يحضره ولم يره فهو مقبول عند العلماء. هناك طبعا قول شاذ لأبي إسحاق الصفرايني، لكن هذا طبعا لا يعول عليه عند العلماء. والمرسل نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. لكن بعض أهل العلم، وهذه من باب الفائدة، قبلوا رواية المرسل إذا عرفوا منه أنه لا يرسل إلا عن ثقة. إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة، قالوا هذه الصورة الوحيدة التي يقبل فيها المرسل، إنما يرسل إلا عن ثقة. هم أهل العلم يقولون لماذا المرسل ضعيف؟ للجهالة. التابعي روى عن من؟ طبعا هناك احتمال، يعني هنا لو احنا تأكدنا ان اللي روى عنا صحابي خلاص ما في اشكال، لكن الاشكالية ان التابعي يمكن يروي عن تابعي عن صحابي. هنا التابعي الذي يروي عنا مجهول، ما نعرفه، ولذلك قال العلماء ان المرسل ماذا؟ ضعيف. لكن لو عرفنا ان هذا التابعي ما يروي الا عن تابعي ثقة، تابعي ثقة، فيكون الإسناد كله ماذا؟ ثقات، تابعي ثقة، والصحابة طبعا عدول ثقات، فيأخذون به في هذه الحالة. وهذا ما ذكره الإمام الشافعي وشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، والعلائي في جامع التحصيل وغيرهم، يقولون بهذا القول أن المرسل إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة فإن إرساله يعتبر ويعمل به، وإلا فالمرسل في الأصل من أقسام الحديث الضعيف إلا في هذه الصورة. ثم بعد ذلك قال: ومنه ما خفي إرساله. هذا إن شاء الله نتركه الدرس القادم، لأن ذكرنا هذا من السبط ماذا؟ الخفي، من السبط الخفي. قال: والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. هذا المعضل، المعضل احنا ذكرنا ان السقط يكون فيه اثنان على التوالي، اثنان فصاعدا على التوالي. طيب لو سقطوا ثلاث وربع يسمى معضل ولا لا؟ يسمى معضل خلاص، لان ماذا؟ حصل عندنا توالي. طيب لو سقط عندنا اثنين في الإسناد لكن لا على التوالي، ها منقطع. لماذا؟ لأن ما في توالي، صح؟ في المثال هذا لو سقط شيخ شيخ المصنف مع التابعي لا على التوالي، هذا يسمى ماذا؟ منقطع، يسمى منقطع. إذن هذا هو المعضل. وطبعا ليش سموه المعضل؟ لشدة الإعضال، لشدة الضعف، يعني ضعف ظاهر جدا راويين متواليين. احنا عندنا في المثال عندكم في الورقة المعضل روى مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. طبعا هنا مالك يقول بلغه أن أبا هريرة. وين الإمام مالك وين أبو هريرة؟ ها؟ لم يلتقي فيه ولم يسمع منه. الإمام مالك يروي عن محمد عن عجلان عن أبي هريرة. كم واحد سقط؟ اثنين على التوالي، محمد وعجلان، محمد وعجلان. وإذا تسمى هذا ماذا؟ معضل. هذا يسمى، وهذا النوع من الحديث يسمونه البلاغات. إذا قال المصنف أو العالم بلغني يسمى هذا من البلاغات، نوع من أنواع الحديث يسمى البلاغات. طبعا لابد أن ينظر في الإسناد حتى يحكم على الإسناد. النوع الأخير قال والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. هذا المعلق احنا ذكرنا الصورة ان المصنف يحذف شيخه او يحذف شيخ شيخه. ها، اذا بدأ بشيخه وشيخ شيخه ولو انتهى الى اخر السنة، الحذف اذا بدأ من جهة المصنف يسمى ماذا؟ معلق. انظروا هنا مثلا البخاري، لو البخاري اسقط شيخه وشيخ شيخه والتابع التابع والتابع والصحابي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه؟ معلق. أهم شيء أن الإسقاط يبدأ من جهة ماذا؟ المصنف. لو أسقط المصنف فقط شيخه يسمى معلق، لو شيخه مع شيخ شيخه يسمى معلق، لو أبقى من الإسناد واحد اثنين ثلاث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل الصور تسمى صورة ماذا؟ المعلق. ولذلك في الأمثلة تجدون صور التعليق كثيرة جدا، علقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علقه إلى الصحابي، علقه إلى التابعي، علقه إلى شيخ شيخة. هذه صور كثيرة جدا، منها هذا المثال اللي ذكرناه احنا في الورقة، قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أين الإسناد؟ إسناد معلق، إسناد معلق. وطبعا التعليق، التعليق يكون ضعيف إلا في الصحيحين، في البخاري ومسلم ليه حكم خاص. جيد، انتبهوا معنا بس إن شاء الله تضبطون معلقات الصحيحين وإن شاء الله صلى الله يوفقكم. التعليق في الصحيحين طبعا التعليق، هذه صورة التعليق اللي ذكرناها، تعليق عند البخاري وعند الإمام مسلم. المعلقات في البخاري على نوعين، المعلقات في البخاري على نوعين، معلقات وصلها الإمام البخاري في أجزاء أخرى من الصحيح. يعني مثلا هنا في مثال قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، في موضع ثاني البخاري يذكر الإسناد كامل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في إشكال. يعني البخاري يذكر معلق ويذكر وصله في مكان آخر، يذكر وصله في مكان آخر، وهذا الغالب في معلقات البخاري، الغالب في معلقات البخاري. الحديث المعلقة في البخاري تعرفون كم؟ 1340. جيد، 1340 كلها موصولة إلا 160، كلها موصولة إلا 160. طبعا هو البخاري شوية اللي بتعبنا في المعلقات، الإمام مسلم لا، الإمام مسلم المعلقات كلها عنده 14 وكلها موصولة إلا واحد، وهذا الواحد موصول في صحيح البخاري. خلاص انتهى موضوع مسلم، يعني معلقات مسلم ما نتكلم عليها، الكلام كله حول معلقات من؟ الإمام البخاري، لأن عنده 160 معلق، 160 معلق. إذن معلق وصل الإمام البخاري في موضع آخر من الصحيح، هنا معلق مكان ثاني ذكر الإسناد كامل وصله. الصورة الثانية أن يعلق ولا يصله في مكان آخر، ولا يصله في مكان آخر. وهذا المعلق النوع الثاني اللي البخاري يذكره معلق ولا يصله في مكان آخر على نوعين، على نوعين. النوع الأول ما يرويه بصيغة الجزم، ما يرويه بصيغة الجزم، يعني مثلا يقول قال أو روى أو نهى، هذا يسمى ماذا؟ صيغة الجزم، يعني ما في احتمال. احنا عندنا صيغ نوعين، في جزم وفي صيغة تمريض تضعيف. مثال يقول قيل روي، ها؟ هذه فيها احتمال، فيها احتمال. لكن لما يقول قال أمر نهى، هذا فيه ماذا؟ جزم. إذن إما بصيغة الجزم وإما بصيغة ماذا؟ التمريض. إذا كان بصيغة الجزم فهذا يفيد أنه موصول إلى من جزمه عنده، إلى من جزمه عنده، وينظر في بقية الإسناد. يعني مثلا انظروا إمام البخاري في المثال، الورقة اللي عندكم الخبر، لو قال البخاري أسقط شيخ المصنف شيخ شيخه وتابع التابعي قال التابعي، نقل عن من؟ التابعي، قال التابعي بصيغة ماذا؟ الجزم. هنا طبعا الإسناد من التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صيغة الجزم ما ننظر له، هذه الصورة ما ننظر إليه، بعد صيغة الجزم ما ننظر إليه، قبل صيغة الجزم يعني تابع التابعي وشيخ وشيخ شيخة لازم شو ننظر فيهم، هل هم ثقات أو لا؟ جيد، هذا إذا كان بصيغة ماذا؟ الجزم. أما إذا كان بصيغة التمريض فهذا يقول العلماء لا يفيد شيء، لازم تنظر في الإسناد كامل. اللي يرويه البخاري بصيغة التمريض قال روية قيلة، فهذا لابد أن ننظر في الإسناد كامل، احتمال يكون صحيح أو يكون حسن أو يكون ضعيف، وكل هذا موجود أنه يكون صحيح أو حسن أو ضعيف، ويحصل. والبخاري حريص ألا يذكر الضعيف في صحيحه، الغالب فيها بين الحسن والصحيح، بين الحسن والصحيح. إذا هذه معلقات البخاري، إما تكون موصولة وهذا الغالب، وإما غير موصولة. إذا كانت غير موصولة بعضها بصيغة الجزم وبعضها بصيغة ماذا؟ التمريض، بصيغة التمريض. هذه يعني صور الضعف الظاهر في السقط في الإسناد، السقط في الإسناد. طيب نسأل سؤال قبل أن ننتهي، من يذكر لنا؟ نعم، لا لا مشكلة إن شاء الله، سؤال واحد عشان نلحق، عندنا درس في مسجد البخاري إن شاء الله. من يذكر صور المرفوع الحكمي؟ يلا يلا، لا لا، صور مرفوع الحكمي، مرفوع الحكمي.
ها ولا يصوب الاجتهاد الا ان يقول امرنا هنا.
ايوه يلا يلا، يقول يرفعه او ينمي. خلاص جزاكم الله خير، الله يوفقك، اعطى على يهديه لغيره. هذا صوت فيه.